إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم هكذا، ولكن خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، واصطفى لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل ما فيه من المعاني والعبر. حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. وإذا ذكر لك أن حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وفي رواية: وأن يحب عبدا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: أن يكره أن يعود نصرانيا أو يهوديا كما يكره أن يلقى في النار. هذه الروايات التي ذكرتها لا تخرج خارج الصحيحين، فكلها إما في البخاري أو في مسلم، فالحديث في أعلى درجات الصحة بكل ما ذكرت من هذه الروايات. هذا الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان درجات، وأن المسلم يظل يجاهد في دين الله سبحانه وتعالى ويفعل الفرائض ويزداد من النوافل حتى يصل إلى مرحلة يجد في قلبه حلاوة الإيمان. هذا اللفظ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر لنا عن هذا المعنى، معنى الحلاوة. هذا اللفظ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحلاوة، لفظ يستشعره الإنسان من نفسه، لفظ يتذوقه الإنسان بجوارحه. هذا اللفظ الذي إذا أردت أن تحبب شيئا إلى إنسان قلت للإنسان: هذا الشيء حلو، إن كان طعاما فمعروف، وإن كان شيئا فالمقصد أنك سوف تستمتع بهذا الشيء. هذا الشيء فيه من الحلية، فيه من الزينة، فيه من الجمال، ما يجعل الإنسان يقبل عليه أيا كان هذا الشيء، طعاما كان أو غيره. فإذا أردت أن تحبب شيئا إلى النفس وصفت هذا الشيء بالحلاوة. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في ديننا هذا المعنى، أن في ديننا هذا المعنى، معنى الحلاوة واللذة والشوق. هذه المعاني تحتاج إلى مجاهدة حتى يصل الإنسان إليه. لكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة تصل بها: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي بهذه الثلاث إذا وفقت من الله سبحانه وتعالى واستطعت أن تحقق هذه المعاني في قلبك، فبإذن الله سبحانه وتعالى ستجد هذه اللذة. وفي حديث آخر في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. إذن للإيمان طعم، للإيمان حلاوة. وكما أيضا روى البخاري من حديث هرقل حينما سأل أبا سفيان عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل بيسأل أبا سفيان يسأله ويقول له: هل يرتد أحد، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سخطة عن دين، يرفض الدين بعدما يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أبو سفيان قال: لا. فقال له هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وفي رواية خارج الصحيح: إذا وجد حلاوة الإيمان. وفي رواية أيضا خارج الصحيح: يزداد عجبا وفرحا. يعني السائر في طريق الإيمان بيتعجب من هذه المعاني التي يجدها، يزداد فرحا كل يوم إذا طبق آية أو تعلم حديثا أو جاهد في تطبيق عبادة أو ترك شهوة، وجد من اللذات ما لا توصف. ذلك قال ابن رجب في شرحه الحديث أنه يجد حلاوة الإيمان ما يستغني به عن لذة المعصية. الإنسان بطبيعته يبحث عن هذه اللذة، الإنسان بفطرته يبحث عن شيء يسكن هذه اللذة التي يبحث عنها، يعني بداخل الإنسان اشتياق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تبحث عن الاطمئنان، فتظل تبحث عن الاطمئنان في المال، في السكن، في المنصب، في الولد، في العشيرة، فلا يجد القلب اطمئنانا إلا بذكر الله. فقدم الذكر هو هنا للاختصاص، أي لا يطمئن القلب اطمئنانا تاما ولا يشعر بالسكينة التامة وبالرضا إلا حينما يذكر الله أمامه فيستقر القلب. فكما أن اللسان يحتاج إلى أن يتذوق الطعام، والمعدة تحتاج أن يصل إليها الطعام حتى تستقر، والبدن يحتاج إلى نوم حتى يستقر، كذلك القلب يحتاج إلى أن يسمع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يذكر الله حتى يصل إلى هذه المرحلة من الطمأنينة، وأن يذوق طعم الإيمان، وأن يجد حلاوة الإيمان. إذن المعنى هنا المذكور في الحديث يتكلم عن أشياء إذا حصلها الإنسان، إذا جاهد في تحصيلها الإنسان، وصل إلى مرحلة من الإيمان، ليس مجرد عبادات يقوم بها بدون مشاعر، لكن يصل إلى مرحلة أنه يجد حلاوة الإيمان. وانظر إلى لفظ وجد، ثلاث من كن فيه، الأول كن فيه أي أصبحت جزءا منه، يعني مش المشاعر عابرة. سنجد الآن أن الحديث بيتكلم، كل الحديث بيتكلم عن مشاعر، أن يحب الله ورسوله، أن يحب المرء أو يحب عبدا، أن يكره، الحديث كله حب وكره، الحديث كله معاني قلبية لابد أن يجتهد الإنسان في تحصيل. هذه المعاني أو هذه المشاعر ليست عابرة، بل لابد أن تصبح جزءا من حياة الإنسان، أن يتخلق بها، أن تصبح خلقا كخلقه ملازمة له. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أي تخلق بها وأصبحت جزءا من طبيعته، ليست مشاعر عابرة، وجد. لفظ وجد هذا يأتي حينما يبحث الإنسان عن شيء، يعني كلمة أنت ما بتبحث عن شيء وتجده تقول وجدته بعد طول بحث. لذلك لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يطلبون منه المعونة حتى يخرجون في غزوة، قلت كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لا أجد ما أحملكم عليه، أي بعد بحث ليس عندي شيء أحملكم عليه. فكلمة وجد بهن حلاوة الإيمان، أو وجد حلاوة الإيمان، أي أن الإنسان يبحث حتى أخيرا وبعد طول مجاهدة يصل إلى هذه المرحلة. وهناك إشارة في هذا الحديث إلى أن الإنسان لابد ألا يقنع بأن يؤدي هذه المشاعر وهذه الشعائر بدون مشاعر. الإنسان اللي بيأتي يدخل يصلي ويخرج ولا يشعر ولا يجاهد حتى يصل إلى هذه المعاني وهذه اللذة، لابد أن يبحث عنها، لأن هذه المشاعر، هذا الحب الذي إذا استقر في قلب إنسان يجعل الإنسان يضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. الحديث كله مشاعر، حب الله ورسوله، حب الله ورسوله، حب المؤمنين، كره الكفر. هذه المشاعر حينما تستقر في قلب الإنسان تدفعه لأن يبذل، أن يتحرك، أهم شعور إذا استقر في قلب إنسان جعله يبذل شعور المحبة، شعور الحب. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ذات المنصب والجمال ضحت بهذا المنصب وبالسمعة تراود فتاها عن نفسه. هم مستغربين إيه اللي يخلي امرأة تضحي بسمعتها وبشرفها وبصيتها وبمنصبها، لماذا وتراود فتاها عن نفسه؟ قالوا التعليل الوحيد الذي نراه لامرأة أن تفعل مثل هذا الفعل: قد شغفها حبا. ولله المثل الأعلى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يبذلون أرواحهم ويبذلون دماءهم ويبذلون أموالهم لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى المنافقون هذا البذل من أهل الإيمان لدين الله سبحانه وتعالى تعجبوا وقالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يتهمون أهل الإيمان بالسفاهة، لأنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا أن الإنسان قد يبذل أغلى ما يملك لله سبحانه وتعالى. ولكن كذلك يفعل أهل الإيمان إذا امتلأت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية وجد بهن، أي بهذه الأشياء يستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى هذا المعنى حلاوة الإيمان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشيء الحلو، فالذي لا يجد هذه الحلاوة لا يتهم الإيمان بل يتهم نفسه. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إن يصل إنه خلاص بقى عنده ترتيب أولويات، إنه هو حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شيء في حياته. لم يذكر أحب من ماذا، يعني أحيانا تأتي آيات أو أحاديث تفصل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذلك بعض الشراح قال هذا الحديث يشير بالتفصيل، يشير إلى هذه الآية، إن في ترابط بين هذه الآية، إن كلمة مما سواهما دي فصلت هذه الآية آية التوبة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فبالتالي لما بيسيطر على الإنسان مشاعر حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد حتما في طريقك إلى الله أن يحدث تعارض، لازم يحصل تعارض بين شيء يحبه الله وشيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وشيء تحبه أنت أو يحبه الناس أو يحبه أهلك أو شيء يحصل منفعة مادية. ذلك آية التوبة جمعت بين العناصر البشرية كلها في حياتك، الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة، كل العناصر البشرية في حياتك التي قد تدفعك دفعا لأن تقدم مرادها على مراد الله، أو المعاني المادية كلها، الأموال والمساكن والتجارة، وليست أي أموال، أموال أنت ارتضيتها، ومسكن أنت تحبه، وتجارة أنت تعبت فيها. الذي يقدم هذه الأمور المادية على محبة الله، واحد يقول طب أنا أعرف منين؟ طب أنا بحب أهلي عادي وبحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعي إن أنا بحب شغلي وعايز أشتغل وأجيب فلوس، طبيعي إن أنا أحب. هذا الحب ليس منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة أثبت أن لها حبا في قلبك، لكن الإشكال أن يزداد حبها على حب الله ورسوله. تقول طب برضو أعرف منين؟ تعرف ذلك عند التعارض، تعرف ذلك عند التعارض، حينما يقول لك هذا مال حرام وتوقن أن هذا المال حرام، ماذا ستفعل؟ حينما يطلب منك أهلك أن تترك شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعرف إمتى أنك أنت بتقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مما سواهما دي، تعرفها منين؟ عند التعارض. الحب بيجعل الإنسان يبذل، الحب إذا استقر في قلب الإنسان ذلك لابد أن ننمي هذه المشاعر، أن تقرأ عن أسماء الله الحسنى، أن تقرأ عن أفعاله الجميلة سبحانه وتعالى، أن تتأمل في خلقه، وكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ عن كمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. حينما تقرأ كثيرا عن أسماء الله وصفاته وعن يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه تزداد حبا. ومهما قرأت في أسماء الله وصفاته فالله أعلى وأجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يشير إلينا إشارات كيف نتأمل في مثلا رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة من الغزوات حينما وجد امرأة تبحث عن طفل رضيع لها، أم تجري وتبحث، أم في قمة الفزع وتبحث وتقلب حتى وجدت ابنها، وجدت طفلها فألصقته بها ثم أرضعته، حركة لا إرادية، الأم انطلقت فزعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي لا تقدر؟ يعني ممكن أم تعمل كده؟ عندها اختيار تاني؟ ممكن أم تعمل كده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الولادة. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل الرحمات التي تراها في الكون هي جزء من 99 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. كل الرحمات التي تراها، لسه الواحد بيشوف الأيام دي عشان امتحانات نصف السنة ويشوف إزاي أولياء الأمور في قمة الحرص على الأطفال ويذهب بلجنة الامتحان ويظل ينتظره وقمة الحرص، وأول ما يخرج يستقبله. شاهد مشاهد الرحمة بين الناس، شاهد الأم اللي بتظل ممكن بالأيام والليالي لا تنام، نسأل الله العافية والسلامة، إذا بالمستشفيات مستشفى الأطفال انظر إلى الأمهات، أنت تتعجب من الصبر، ما لا يستطيعه الأب، ما لا يستطيعه الرجال. ما الذي جعل هذه المرأة بالرغم من ضعف قوتها، من أين اكتسبت هذه العزيمة أن تظل الليالي الطوال لا تنام ولا تأكل وليست مشغولة بذلك أصلا، هي لا تفكر إلا في طفلها ويعني تفعل ذلك وهي سعيدة. لله أرحم بعبادي من هذه الولادة. تأمل في مظاهر الرحمة، تأمل في كل المظاهر التي تراها واعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع. تأمل في مظاهر القدرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى شق الأرض وأخرج النبات، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء، كيف أن الله سبحانه وتعالى أخرج لنا الشمس ضياء، كيف وكيف وكيف. ثم لابد أن توقن أن قدرة الله أعظم، وأن ما نراه ليس شيئا في قدرة الله، الأمر أعظم من ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب؟ هذه الآيات ليست عجب، آيات الله كلها عجب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آيات الله عجيبة، قدرته مطلقة سبحانه وتعالى. هذه المعاني تجعل حب الله سبحانه وتعالى يزداد في قلبك، هذه المعاني تجعل حب الله سبحانه وتعالى يزداد في قلبك، فيزداد حبك لله، فبالتالي تزداد تحركا وبذلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. حينما أحب لله وأبغض لله كان هناك عطاء، كان هناك عطاء لله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن الإنسان الأول ينمي هذا الحب بداخله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لكن في إنسان تلاقيه متردد، يعني دائما اللي مشاعر الحب لم تسيطر على قلبه، الحب يجعل الإنسان لا يفكر، الحب يجعل الإنسان لا يفكر. اللي بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض عليه أمر مباشرة، يقدم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم يأتيه الأمر بذبح ولده الذي يحبه والذي طالما انتظره، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قام مباشرة ينفذ الأمر بصورة تجعل الولد نفسه يشارك معه في الأجر، وهم بذلك. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وترك زوجه هاجر وطفله رضيع إسماعيل، لم يتردد، لم يتساءل، لم يتكاسل. الحب بيدفع الإنسان أنه ينطلق التطبيق. اختتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. خارج الصحيح في رواية لما تألم إبراهيم بعدما اختتن أوحى الله إليه: لما يا إبراهيم تعجلت، أي بالاختتان، قبل أن نبين لك آلته. يعني كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كيف تختتن بصورة أقل إيلاما. قال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. الذين يسارعون في الخيرات، هؤلاء أهل المحبة. في إنسان بيسارع وفي إنسان بيتباطأ. هذا المتباطئ المتردد المتكاسل عن الطاعة لسه معيار المحبة ومقدار المحبة لم يصل إلى درجة كافية تجعله يندفع. ذلك على نقيض تماما من هذا المؤمن المسارع في الخيرات. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى في اللفظ. ليه؟ لأن ما فيش مشاعر محبة. الحب بيجعل الإنسان، يعني مثلا لو أن عفانا الله جميعا، مثلا الأب والأم في ليل طويل في شدة البرودة وشدة المطر وابنهم الرضيع مرض، والمرض بيزداد على الطفل الرضيع هذا، وعلموا وأيقنوا أن في طبيب في مكان بعيد يستطيعون أن يذهبوا إليه الآن، لك خليها بقى بعد بكرة، خليها بكرة. أبدا، المحبة تدفعهم أن ينزلوا الآن. طب والليل والمطر والبرد، كل هذه الأمور يتخطاها لا يفكر فيها أصلا. يعني مش بيقعد الأم، ولا سيما الأم حينما يسيطر عليها مشاعر المحبة، الأم لا تفكر، يعني مش هتسأل هنروح إزاي، طب والمطر، لن تسأل أصلا، ستندفع. لماذا؟ هذه مشاعر المحبة. هكذا المؤمن، فلا اقتحم العقبة، يقتحم. حينما طولبوا بالصبر في مكة صبروا، حينما طولبوا بالهجرة هاجروا، حينما طولبوا بالجهاد جاهدوا، حينما طولبوا بالبذل بذلوا. هكذا المؤمن يبذل، مشاعر المحبة تدفعه على النقيض لفظ كسالى، ليس محبا، يفكر ويتردد. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. مثل المنافق مثل الشاة العائرة، الشاة العائرة يعني تظل تذهب بين غنمين، بين غنمين يعني بين مجموعتين من الغنم، في مجموعة غنم هنا ومجموعة غنم هنا، تذهب إلى هذه مرة مش مستقرة ثم تذهب إلى هذه مرة لا تريد أن تستقر. بعض الشراح قال معنى، قال لفظ العائرة أصله اللغوي أصلا معناها الناقة، وهي استعيرة للشاة، الناقة التي تبحث عن فحل هنا ثم تذهب مرة أخرى تبحث عن فحل هنا، يحركها شهوتها. فهذا المنافق الذي يحركه ويدفعه للتنقل شهوته، سيطرت عليه شهوته فلا يفكر إلا فيه فيتنقل. ومشهده أصلا مشهد مضحك، الناس شايفاه بيذهب هنا مرة ثم يغير كلامه ويذهب هنا مرة ثم يغير مبدأه ويذهب هنا مرة، والناس تلاحظ ذلك، هو لا ينشغل، وكل ما يسيطر عليه شهوته. بعكس المؤمن، هو لا ينشغل أيضا بكلام الناس، لكن ما يسيطر عليه محبة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يدفعه أعماله مبنية على المحبة. لذلك بتكملة الحديث الذي نشرحه، حينما أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما الذي حدث؟ بحث عن أناس يحملون نفس همه، يفكرون نفس تفكيره، يحملون نفس قضيته، اللي هي إيه؟ اللي هي محبة ربنا. فأصبح يحب الذي يحب الله، وأن يحب عبدا، هكذا جاءت في رواية، وأن يحب عبدا لا يحبه إلا لله، أو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي لأن هذا العبد ولأن هذا المرأة يحب ما أحببت أنا، فأنا أحببت الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله، فأنا أحبه فقط لأجل ذلك. حينما تجد في قلبك هذه المشاعر تجاه إخوانك المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم يحبون الله ورسوله أنت تجد بذلك طعم الإيمان، تجد بذلك في قلبك حلاوة الإيمان. أن يحب عبدا أيا كان هذا العبد، أيا كان لونه واسمه ووطنه وشكله، لا يحبه إلا لله فقط. هكذا تقام العلاقات التي يرضاها الله. إنما المؤمنون إخوة، هكذا تقام العلاقات. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى المؤمنين هكذا، يحب بعضهم البعض في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فلا تبغض اليد القدم لأنها جسد واحد، فكذلك المؤمن لا يبغض أخاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأثر الطبيعي لمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرأة أو أن يحب عبدا لا يحبه إلا لله. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخلف النار. وهذه يكملها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الاستراحة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أو وجد بهن حلاوة الإيمان. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة التشريقية ليسأل الإنسان ما هي هذه الثلاث. الكل يبحث عن حلاوة الإيمان، ما هي هذه الثلاث حتى نسعى في تحقيقها ونجاهد في الوصول إليها، فنجد هذه الحلاوة التي إذا وصل إليها القلب استقر واطمأن. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تكلمنا عنها. ثم هذه المحبة تولد محبة أخرى، أصبح المعيار اللي بينظر به الناس ليس الغنى والفقر، ليس الأبيض والأسود، ليس الشكل، ليس الوطن، لكن المعيار اللي بينظر به الناس الإيمان والكفر. فأصبح يبحث هذا يحب الله ورسوله فأنا أحبه لأنه يحب ما أحببته، لأن يعني حبي إلى الله، حبي لله سبحانه وتعالى وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم دفعني دفعا. هذه لا شيء لا أملكه، يعني فرض أن المؤمن لا يملك إلا أن يحب المؤمن ويبغض الكافر. المؤمن الطبيعي الذي امتلأ قلبه بمحبة الله لا يملك إلا هذا، بل لو كلف بعكس هذا لكلف بما لا يطيق. المؤمن حينما يمتلئ قلبه بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي، يعني لما تخيل تقول لواحد أنت مطالب أن تحب من يسب أباك، تقول له ليه أحبه إزاي؟ إمتى تحب اللي بيسب أباك؟ حينما تكره أباك، أو علاقتك بأبيك ضعيفة، أو علاقات تكسرت، أو في سبب رئيسي تكسرت به بسببه العلاقات بينك وبين والدك. لكن أن يكون أبوك مقربا لك محببا لك يعطف عليك وينعم عليك ويعطيك ثم تحب من يسب أباك، هذا أمر شيء عجيب جدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنطقة الأولانية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب عبدا لا يحبه إلا لله. حينما تملكت هذه المشاعر، مشاعر حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حب المؤمنين، المؤمن عنده دائما مشاعر متضادة. يعني طبيعي ان الانسان يحب شيئا وبالتالي يكره شيئا، يعني المؤمن يرجو شيء ويخاف من شيء، ده طبيعي في الانسان. الانسان يرجو الجنة ويخاف في المؤمن ويخاف من النار، فهناك مشاعر متضادة، يرتاح لا شيء، يحب شيء ويغضب من شيء ويخاف من شيء. فحينما أخبر الله سبحانه وتعالى بالشعور الأول وهو شعور الحب، أن توجه هذه الطاقة، طاقة الحب التي بداخله، أن توجهها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي المؤمنين. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر، أو في رواية في صحيح مسلم أو أن يعود يهوديا أو نصرانيا كما يكره أن يلقى في النار. والشراح قالوا ليس المقصد، يعني الحديث ده مش بس خاص بالصحابة اللي كانوا كفار وأسلموا،
لأن قالوا تعبير أنقذه الله من الكفر، أن يكره أن يعود إلى الكفر من بعد أن أنقذه الله من الكفر كما يكره أن يلقى النار. قالوا الإنقاذ من الكفر لا يشترط أن يكون الإنسان أولا على الكفر ثم ذهب الإيمان، بل مجرد أن اصطفاك الله سبحانه وتعالى وكنت مسلما من البداية هكذا أنقذك الله من الكفر. نعمة، إنسان مش مستحضر نعمة الإسلام، مش مستحضر نعمة الإسلام، لكن لابد هذا الحديث يخبرك أنك في نعمة عظيمة، بل لابد أن تحافظ على هذه النعمة، بل لابد أن تصل إلى مرحلة، شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل حينما تشاهد نارا عظيمة، نار تشتعل وتحرق، ما هو شعورك تجاه هذه النار؟ لا تريد أن تقترب منها، تبغض هذا المشهد، تخاف ليس من أن تضع يدك في النار، أن تقترب أصلا من النار، أنت خايف تقترب من النار. وتخيل المشهد لو أن والعياذ بالله إنسان سقط فيها وتألم واحترق ويعني ظل سنوات يعاني من آلام الحرق والتألم، ثم بعد ذلك أنقذه الله سبحانه وتعالى من النار وظل سنوات ليتعافى، انظر ما هي ما هو شعوره تجاه النار، يكره. تخيل لابد أن تكره الكفر. للأسف إحنا أصبح قضية الكفر قضية لا تشغلنا أصلا، يعني مش قضية بتشغلنا أن الإنسان يكره الكفر، لكن أنت تفاجأ أنك في صلاتك في كل ركعة من صلاتك تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب تقول له يا رب كل يوم 17 مرة على الأقل، تقول يا رب كل يوم أنا خايف أضل عن الطريق، يا رب اهدني الصراط المستقيم، يا رب انا لا عايز اروح غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، مش عايز اروح، يا رب انا عايز اكون على الصراط المستقيم يا رب. تخيل انت بتطلب كده من ربنا، فدي مشاعر لابد ان تكون بداخلك، ان تكره ان تعود الى الكفر بعد ان انقذك الله منه. تخيل الان الجرأة مثلا على سماع الشبهات ومسألة الالحاد اللي بدأ ينتشر، لان في جرأة أصبح بيجترئ إنه يسمع مثلا شخص طالع بيطعن في صحيح البخاري، يقول لك إيه المشكلة ما نسمع، يتعامل مع إيمانه تعامل لا يقدر نعمة الله عليه. أنت المفروض تكره الكفر كما تكره أن تلقى في النار، يعني بالنسبة لك المفروض كمؤمن أي برنامج بيبث شبهات في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكرهه كما تكره النار، تبتعد عنه كما تبتعد عن النار، ده التعامل الطبيعي المؤمن لأنه يعني يقدر نعمة الله عليه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة أن يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء مما سواهم، وأن يحب أخاه المؤمن، أن يحب عبدا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب أنقذني من الضلال. شوف إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين ويقول جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف يقول توفني مسلما، خايف، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أدعية الأنبياء. يعني تخيل سيدنا إبراهيم لما يقول جنوبني وبني أن نعبد الأصنام، سيدنا إبراهيم اللي ضحى عشان التوحيد، الذي وقف على الصخر لبناء الكعبة مكان التوحيد وعلمت رجله في الصخر، تركت أثر وعلامة مقام إبراهيم ونتخذه مصلى لنسير على هداه، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شيء المفروض يكون مبرر إلى النفس، أن يكره الإنسان الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هكذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يبين لنا كيف نجد هذه الحلاوة. إذا وجد الإنسان حلاوة الإيمان بذل لأجلها كل شيء، كل شيء. ذلك الإمام النووي يقول ما معنى حلاوة الإيمان؟ قال استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. ما معنى حلاوة الإيمان؟ قال أنت يعني المعنى العملي، يعني كلمة حلاوة الإيمان أن تستلذ الطاعة مهما كانت صعبة وأن تتحمل المشاق. هكذا يجد الإنسان من نفسه حلاوة الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وحبا لنبيك صلى الله عليه وسلم وحبا للمؤمنين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.